اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني قراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ الإناء من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو قال مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرض لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحسبت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. هذه الأحاديث التي قرأناها نسأل الله أن يعيننا على استيعابها جميعا في هذا اليوم. وقد لاحظتم أيها الإخوة أن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي وصف فيه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قد أعاده البخاري في مواضع، وذلك لأنه يستنبط منه في كل موضع حكما، فهو يعيده من أجل أن ينص على الحكم الذي استنبطه منه. وخاصة كما سترون أنه تكون بعض الروايات التي يكررها فيها زيادة يتعلق بها الحكم الذي استنبطه البخاري من هذا الحديث. فمثلا الحديث الذي ترجم له البخاري يعني عنوان له بقوله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وذكر هذا الحديث الذي مر معنا فيما مضى في مواضع، وسنقرأه الآن ثم نذكر لما ذكره البخاري هنا. فالبخاري يقول باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، فإذا هناك من قال بأنه السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من غرفة واحدة، يتمضمض يعني يأخذ قسما من الماء إلى فمه ثم بقية الماء يستنشق به، فيتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات، في الغرفة الواحدة مضمضة واستنشاق. وهنا لما قال باب من مضمض واستنشق للإشارة إلى أن البخاري لم يجزم بذلك، لأن هناك من قال يتمضمض 3 مرات على حدة ثم يستنشق 3 مرات على حدة. فلما لم يجتمع البخاري لوجود روايات أخرى ذكر هذا الكلام الذي يفهم منه ما نص عليه من شرح البخاري أنه حين لا يجتمع بمسألة يقول باب من قال كذا، يعني بعض هذه الأطوال. ولذا هنا قال باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. شيخ البخاري هنا في هذا الحديث مسدد، وهو مسدد بن مسرهد الأسدي الذي مرت ترجمته معنا مرات، وهو يقال أول من أصلنا في المسند في البصرة، متوفى 228 للهجرة. قال حدثنا خالد بن عبد الله، هذا ينبغي أن ينص عليه، هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي أبو محمد، وهو كذلك من الأئمة الثقات، ولكن فيه ميزة ذكرها الإمام أحمد بن حنبل، قال كان من أفاضل المسلمين، اشترى نفسه من الله 4 مرات. كيف؟ تصدق بوزن نفسه فضة 4 مرات، يزن نفسه ويتصدق بوزن نفسه فضة، فعل ذلك 4 مرات، لذا قال اشترى نفسه من الله 4 مرات. يقول عمرو بن عون أحد الرواة ما صليت خلف خالد بن عبد الله إلا سمعت قطر دموعه على البارية، يعني على الحصير. ولذلك نحن نذكر هذا لنتبين كيف أنهم كانوا جبالا في العلم، وكانوا على غاية من الخشوع ورقة القلب والصلة بالله سبحانه وتعالى، مما يرشدنا إلى أنه ينبغي أن نكون كذلك إن شاء الله. توفي خالد بن عبد الله الواسطي هذا 179 وقيل 182. قال حدثنا عمرو بن يحيى، مرت معنا ترجمته، هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني، مات بعد 300. عن أبيه يحيى بن عمارة، هو من الطبقة الثالثة، يعني مات قبل 100 أو بعدها بقليل. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، مر حديثه معنا مرارا، وقلت إنه توفي 63، نعم سنة الحرة، أنه أفرغ من الماء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض. هذا شك من الراوي، يعني الراوي يقول غسل أو قال مضمض، ورشحوا أن يكون الشك من مسدد نفسه، من مسدد شيخ البخاري. لما؟ لأن رواية مسلم في صحيحه من طريق آخر غير مسدد فيه فمضمض واستنشق، ليس فيه شك، مما يدل على أن الشك هو من هذا الراوي وهو مسدد. يقول مسدد غسل، يعني غسل فمه، يعني يريد غسل فمه، أو قال مضمض واستنشق من كفة واحدة. كفة واحدة يعني من حفنة واحدة، يقال كفة كوزن غرفة، يعني من غرفة واحدة. لذلك البخاري سلفا شرح معنى كفة، أين شرحها؟ في الباب، قال باب من مضغ واستنشق من غرفة واحدة، فالبخاري شرح هذه الكلمة من كفة واحدة، نعم. ففعل ذلك 3، فغسل يديه إلى المرفقين 2 مرات ومسح برأسه. ما الذي أسقطه هنا؟ غسل الوجه. لم يذكر مسدد هنا غسل الوجه، قالوا ذكره اختصارا، وهذه معروفة. أحيانا يسأل، يعني قد يكون جواب إذا سئل في وضوء في مسألة ما في حكم ما، يذكر المراد من الحديث وقد يترك بعض فقرات الحديث اختصارا لكونها معروفة. فهنا لم يذكر غسل الوجه، وهي واردة في رواية مسلم، مما يدل على أن الذي أسقط غسل الوجه هو مسدد نفسه كما هو أنه هو الذي شك في قوله غسل أو مضمضة. ثم
في بعض النسخ الموجودة سبب
نعم لعله في هنالك نسخ أخرى يجب أن يقال ما هي، لكن هنا قالوا أن رواية مسدد هي التي أسقط فيها غسل الوجه ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الظاهر من الباب الذي ذكره البخاري أنه يريد التدليل على أن المضمضة والاستنشاق هناك من قال إنها من غرفتين واحدة، لكن لو نظرنا كذلك إلى موضع الحديث من الكتاب لرأينا حكما آخر تنبه له شيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى، وما أكثر ما يتنبه لحكم في إيراد تراجم البخاري. البخاري ذكر هذا الباب بعد باب هو باب استعمال فضل وضوء الناس، استعمال فضل الوضوء. أرأيتم الباب الذي قبله تماما باب استعمال فضل الوضوء، فهنا ذكر بعده مباشرة باب مضمض واستنشق من غرفة واحدة لأن فيه استعمال فضل الوضوء، فحينما يأخذ شيئا من الماء الذي يوجد في كفه يفضل فيه، صحيح؟ فهو يتم وضوءه بفضل الوضوء، يتابع الاستنشاق بفضل هذه يعني بالزيادة التي بقيت من الغرفة التي غرفها، غرف غرفة أخذ قسما منها للمضمضة وما فضل منها استنشق به. فهو كأن البخاري ذكر هذا من جملة الأدلة على استعمال فضل الوضوء، فإذا ذكره هنا فعلا فيه هذه الحكمة العظيمة والتي لمحها الإمام البخاري، وهو ذكرها هكذا يريد من الناظرين في كتابه أن يلمحوها دون أن هو ينص عليها صراحة. عرفنا؟ نعم. نتابع وستجد أن هذا الكلام داخل هذا المعنى سيدخل في الأحاديث الآتية كما سيمر معنا. باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب وهو من مشايخ الإسلام أبو أيوب البصري قاضي مكة، ترجمته مرت معنا، توفي 224 للهجرة. قال حدثنا وهيب كذلك مر معنا، ووهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري الذي قال فيه أبو حاتم الرازي لم يكن بعد شعبة أحد أعلم بالرجال منه، توفي 165 للهجرة. قال حدثنا عمرو بن يحيى، الآن اتصل الإسناد بسابقه، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن. عمرو بن أبي حسن من يكون؟ يكون عم عور بن يحيى، وهذا مر معنا، وسماه في الرواية السابقة جد عمر، وقلنا سماه جده لأنه بمنزلته فهو عم أبيه، مر معنا. نعم. قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور من ماء، تور يعني طست إناء من ماء، فتوضأ لهم. الآن سنذكر الحديث إلى آخره لأنه معاني واضحة. فكفأ على يديه يعني أمال الإناء على يديه، هنالك رواية فكفأه، كفأه يعني أمال الإناء ليصب الماء، فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. وهذه مرت معنا في الدرس الماضي، وأنه إنما بدأ فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. هذه الرواية ليس فيها أنه مسح رأسه مرة واحدة. لذلك عقب البخاري بعد هذه الرواية برواية شيخ آخر له قال: وحدثنا موسى، موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي أبو سلمة، مشهور بكنيته أبو سلمة التبوذكي، في أغلب الكتب يعني يقولون كنيته أبو سلمة التبوذكي. موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري من بحور العلم، متوفى 223 للهجرة. يروي أبو سلمة هذا الحديث عن مهيب بن خالد بن عجلان، ففي رواية موسى بن إسماعيل قال: مسح رأسه مرة. إذا فيها التنصيص على العدد وأنه مسح مرة واحدة. مر معنا حديث عثمان بن عفان تذكرون، وقلت لكم فيما مضى بأن جميع أحاديث يعني عثمان، طرق عثمان فيها أنه مسح رأسه مرة، لكن هنالك بعض الطرق وأخرج بعضها ابن خزيمة، وابن خزيمة نعم طبعا هو يشترط الصحيح، فهو صحيح ابن خزيمة بصرف النظر على أنه هل حقق ذلك على قول الجمهور أم لا. ففي بعض الطرق التي أخرجها ابن خزيمة فيها أنه مسح رأسه ثلاثة. طيب هنا قال مسح رأسه مرة، فكيف نوفق بين هذه الروايات؟ روايات مسح رأسه مرة وبعض الروايات مسح رأسه ثلاثة. بعض العلماء كأبن السمعاني مثلا في بعض كتبه كتاب الاصطلاح أو كتاب في الفقه قال يحمل هذا على التعدد، يعني مرة مسح ثلاثة ومرة مسح مرة. لكن قال الحافظ ابن حجر قال أحاديث المسح ثلاث مرات إن صحت فتحمل على أنه لم يمسح جميع رأسه ثلاث مرات، وإنما استوعب رأسه بالمسح بمرات ثلاث، يعني وضع يده مرة هنا ومرة هنا ومرة كذلك، لأن هنالك رواية عند أبي داود قد تفيد ذلك بأنه وضع رأسه على يده على رأسه لم يحرك شعره. فقول الجمهور أن السنة في المسح مرة واحدة، هذا الذي نريد يعني أن نقف عنده. قل جمهور الفقهاء أخذوا الروايات الأكثر والتي فيها نص على أنه مسح رأسه مرة واحدة، فلذلك قالوا السنة في المسح أن يكون مرة واحدة، والمسح ليس كالغسل، الغسل ثلاث مرات أو مرتين، أم المسح أصلا مبني على التخفيف، فالمسح تخفيف عن الغسل، ففيه تخفيف عن الغسل وفيه تخفيف بالمرات. نعم ابن سيرين، محمد بن سيرين وهو التابعي، يقول إن السنة في المسح مرة واحدة بعد الفرض مرة، فعنده يسن أن يمسح رأسه مرتين، مرة للفرض ومرة للسنة. لكن لو لاحظتم أن المسح الذي ورد في السنة وهي هذه المرة الواحدة، لما قال بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رد يديه إلى مقدم رأسه ليستوعب الشعر من جهتين، هاتان هذه المرة الواحدة كأنها مرتان، وهذه منصوص فيها يعني بهذه الروايات. فأقبل بيديه وأدبر بهما، فهذه اعتبرت أو عدت مرة واحدة وهي كأنها مرتان، لكن جعلوها مرة واحدة لأنه استوعب المسح من جهتيه. لذلك الآن لما نريد أن نتوضأ كيف نتوضأ؟ نمسح رأسنا هكذا ثم نعود، فنقول قد فعلنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن عبد الله بن زيد قال هكذا رأي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الآن فائدة أخرى غير قضية مسح الرأس مرة واحدة التي يعني جرى فيها الحديث، وهذه الفائدة كذلك لاحظها الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى. الآن البخاري لا زال يتحدث عن باب استعمال فضل وضوء الناس، وذكر فيما مضى في الباب الماضي أن البخاري يذهب إلى أن الماء المستعمل ماء طهور، فيجوز استعمال أو التطهر بالماء المستعمل. فهنا لما أتى بهذا الحديث باب مسح الرأس أقبل وأجبر بعدما نص عليه من استعمال فضل وضوء الناس، يشير إلى صحة استعمال أو التطهر بالماء المستعمل. كيف؟ قال لأنه لما يبدأ بمسح رأسه يضع يده في مقدمة رأسه، ثم لما يمر اليدين على بقية الرأس يكون قد استعمل الماء الذي استعمل في مقدم الرأس. وهذا صحيح، لأن الماء الذي أنت أخذته لما مسحت في مقدم الرأس استعمل، ثم ما بقي على كفك من البلل صار ماء مستعملا، فأنت مسحت رأسك بماء مستعمل. فهو قد أكد البخاري هنا ما ذهب إليه أن الماء المستعمل ماء طهور، وهو قول الإمام مالك كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. نتابع باب. نعم، وهذا الحديث حديث موسى بن إسماعيل تقدم برقم 186 في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. أرأيتم كيف أن البخاري يعيد الأحاديث كل مرة يستنبط من الحديث حكما؟ هذا الحديث نفسه ذكره برقم 186 وعنون له باب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهنا قال باب مسح الرأس مرة، فأعاد الحديث لهذه الفائدة وهي موضوع مسح الرأس مرة، لكن فيها قضية استعمال الماء أو التطهر بالماء المستعمل بعد أن ذكره في باب استعمال فضل وضوء الناس. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء الرجل. أرأيتم كيف ذكر البخاري؟ قال باب وضوء الرجل مع امرأته، يعني هل هو صحيح أم لا؟ طبعا صحيح كما سيمر. وفضل وضوء المرأة، هنا وفضل وضوء معطوف على باب وضوء الرجل، باب وضوء الرجل وفضل وضوء المرأة، يعني المرأة إذا توضأت وبقي من وضوئها شيء يجوز أن يتوضأ به الرجل؟ هذا الذي يريد أن يقوله. ثم علق البخاري هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، قال وتوضأ عمر بالحميم. الحميم هو الماء المسخن، الماء الساخن يعني. وهذا طبعا الأثر وتوضأ عمر بالحميم هذا وصله الشافعي في مسنده، ووصله عبد الرزاق، ولفظ الشافعي توضأ عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، ورواية ابن ابي شيبة والدارقطني كان يسخن له ماء ثم يغتسل منه، مما يدل على ان الماء الساخن لا بأس بان يتوضأ منه، الا ما ورد عن مجاهد انه كان يكره الوضوء بالماء المسخن، الا انه عند الأئمة أنه إذا كان شديد السخونة فيكره. لما يكره؟ لأنه يمنع الإسباغ، لا يستطيع أن يسبغ الماء على جميع أعضاء الوضوء. ثم قال عطفا على هذا الحديث ليبين سؤر الماء الذي للمرأة، قال وتوضأ هنا في من أغلب النسخ فيها واو، يعني اسمعوا توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، يعني أثران هذان لا أثر واحد، لأن بعض النسخ يوجد توضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. الصواب وجود الواو ومن بيت نصرانية، لأنه توضأ من جرة امرأة نصرانية. الأثر الأول توضأ بالحميم وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، للشافعي أخطأت أنا. أما هذا الأثر هو الذي وصله الشافعي وعبد الرزاق، ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد أنه يجوز استعمال مياه أهل الكتاب، ولذلك قال الشافعي لا بأس بالوضوء من ماء المشرك ما لم تعلم فيه نجاسة. معنى ذلك أن الماء ولو كان من أهل الكتاب الأصل فيه الطهارة إلا إذا تيقنت النجاسة. فإذا لا بأس بالوضوء من ماء المشرك ما لم تعلم فيه نجاسة. وقال القسطلاني لا خلاف في استعمال سؤر النصرانية، يعني الماء الذي يوجد عند النصرانية، إلا ما ورد عن أحمد وإسحاق بن راهويه كرها ذلك، واختلف قول مالك في المسألة بين الكراهة وبين عدمها، لكن جمهور على جواز ذلك. لما قال وتوضأ من عمر، لما ذكر البخاري أنه توضأ عمر من ماء في جرة نصرانية، قال إذا توضأ من ماء في جرة نصرانية فتوضؤه من فضل وضوء المرأة المسلمة من باب أولى. لذلك جاء هذا الأثر بعد قوله باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. نتابع الحديث. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أبو محمد الكلاعي مات 218، قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة متوفى 179 للهجرة، عن نافع مولى ابن عمر، مولى كان عبدا عنده وأعتقه وكان على قدر من النباهة والذكاء والفطنة، ولازم ابن عمر وحج معه أكثر من 30 ما بين حجة وعمرة، لازمه، يعني هو يقول سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. ويقول نافع دخلت مع مولاي، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على عبد الله بن جعفر، فأراد عبد الله بن جعفر أن يشتري نافعا، قال أتبيعه 12,000، يعني يعتبر مبلغ كبير، قال فأبى وأعتقني، أعتقه ابن عمر لأن اعتاقه خير له لا شك في ذلك. ونافع رضي الله عنه قال عنه مالك إذا قال نافع شيئا فاختم عليه، يعني لا حاجة إلى أن تسأل غيره، إذا قال نافع شيئا فاختم عليه. ويقول مالك ذهبت إلى نافع وأنا حدث السن ومعي غلام، قال فقعد إلي وحدثني، كان صغير النفس، يعني أراد أنه كان متواضعا، قعد إلي وهو صغير السن وحدثه. نعم، وكان من أدبه أدب نافع مولى ابن عمر أنه لم يفت في حياة سالم ابن عبد الله بن عمر. سالم كذلك من الرواة عن عبد الله بن عمر وأخذ عن أبيه كثيرا، فكان نافع لا يفتي في حياة سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال لما حضرته الوفاة، يعني لما حضرت نافعا الوفاة لما احتضر بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت سعدا وضغطة القبر، يعني سعد ابن معاذ يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده طبعا بالطبع اليمينية 655، قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لكان سعد بن معاذ. فلما ذكر ذلك كان يبكي، وهو يبكي مع ما قدم في حياته رحمه الله تعالى، كانت حياته صفحات من العلم والنقاء والعبادة والتعليم. أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ليعلمهم السنن، يعني أوفدوا عمر بن عزيز إلى أهل مصر لما بلغه من العلم والفهم رضي الله تعالى عنه. توفي 117 للهجرة وخير 119. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو متوفى آخر سنة 73 أو بداية 74 للهجرة، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ما مراد ابن عمر في ذلك كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا؟ المراد ذكره البخاري، قال: باب وضوء الرجل مع امرأته. فهو كان الرجل يتوضأ مع امرأته، فإذا توضأ هو وامرأته لأنهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم صحة ذلك. وأصلا هنالك روايات تصرح بهذا الأمر. رواية ابن ماجه لهذا الحديث نفسه وهو كذلك من طريق مالك فيه زيادة: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، زيادة من إناء واحد. ورواية أبي داود إذا أردتم رقمها رقم 80 في السنن من أراد أن يرجع إليها، انظروا رواية أبي داود، يقول ابن عمر: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، مما يشير إلى أن الرجل وامرأته كانا يتوضأان معا في إناء واحد ويدخلون أو يدخلان فيه أيديهما. نعم. وحديث أخرى تبين أن المراد الرجل وامرأته. فاسمعوا مثلا ما يروي البخاري رضي الله عنه عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. ويروي البخاري كذلك، وسيرد معنا الحديث وهو سيرد برقم 264، يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. إذن هذه الروايات كلها دلت على أن المراد كان الرجال والنساء يتوضؤون، يعني الرجل مع امرأته، لا أن هناك مكان واحد يدخل إليه الرجال والنساء معا ويتوضؤون معا، يعني إقامة موضأ واحد للرجال والنساء في آن واحد. لا، هذا لا يفهم من هذا الكلام، لأنه ينبغي معرفة ألفاظ بقية الأحاديث التي بينت أن المراد كان الرجل هو وامرأته. ولما كانوا يقول كان الرجال والنساء، لأن أصلا الرجل ما كان، يعني كثير من الصحابة كان عنده عدة نساء، فلذلك سائغ أن يقول كان الرجال والنساء، يعني هو ونساؤه يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هنا لعله يفهم من قوله جميعا، يظن أن الرجال والنساء جميعا يعني يتوضؤون من مكان واحد. كلمة جميعا أصلا تقال للاثنين، يعني إذا اجتمع اثنان تقول مثلا أنت وصاحبك، تقول ذهبت أنا وفلان جميعا، يعني مجتمعين. لذلك في حديث بسنن أبي داود يقول برقم 81، هذا الحديث طبعا لا أريد أن نقف عنده، لكن نريد أن نأخذ محل الشاهد منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل أو إذا وضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل. قال هنا الشاهد قال عليه السلام وليغترفا جميعا. إذا كلمة جميعا يعني الرجل وامرأته. قال وليغترفا جميعا. فكلمة جميعا كذلك لا يفهم منها الجمع لأنها كذلك تستعمل للاثنين إذا قاما معا في عمل في عمل واحد. فإذا هذا الذي أردت أن أذكره لكم. وقول ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بالنسبة لعلم المصطلح ماذا يفهم منها؟ يفهم منها حكم الرفع، الحديث حكمه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابية ذكر أمرا ورفعه إلى زمان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو حكمه حكم الرفع. معنى هذا أنه وضوء الرجل مع امرأته من إناء واحد ويدليان معا في الإناء جائز أم لا؟ جائز. هذا الذي يريده البخاري من هذا الحديث. ثم قال البخاري باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. هنا كذلك للدلالة على أن فضل الماء إنما هو وطاهر. نعم. حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي المصري متوفى 227 للهجرة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام متوفى 160 للهجرة عن محمد بن المنكدر هذا من مشايخ الإسلام أبو عبد الله القرشي التيمي المدني له ترجمة جميلة ترجع إليها في السير أو في تهذيب الكمال أو في غيره من العلماء الكتب. هذا كان من الثقات ومن المساك والعباد. نعم. وكان أيضا من سادات القراء كما ذكر عنه الذهبي وغيره. وكان إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتمالك البكاء برقة قلبه وجزع عند الموت. رأيتم إلى هؤلاء الصالحين قال جزع عند الموت فقيل له لما تجزع؟ قال أخشى آية من كتاب الله، أخشى قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني قد يظن أن له عند الله منزل عالي وكرامة كبيرة. نعم. فيبدو له من الله ما لا يظن. قال أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. رحمه الله تعالى. هذه الخشية الدائمة هي التي تبعث المسلم على أن يبقى على صلة متينة بالله وعلى حذر من المعصية ومن الرياء ومن مبتلات الأعمال بشكل دائم. لا يزهو بنفسه ولا يزهو بطاعته، كلما أطاع الله أكثر كان أكثر تواضعا وتطامنا وخشية من أن لا يقبل عمله. هذا الذي ينبغي أن يكون على المؤمن، وهو الذي قاله الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يصلون كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون ويصومون ويزكون ويخشون ألا يتقبل الله تعالى منهم. ورد عن محمد بن المنكدر كان إذا بكى وكان كثير البكاء، كان إذا بكى مسح بدموعه لحيته ووجهه، فيقال له لما؟ قال بلغني أن النار لا تمس موضعا قد وصلته دموع البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان أحد الرواة سيرد معنا ابن الماجشون عبد العزيز ابن الماجشون كان يقول إن رؤية محمد بن المنكدر تنفعني في ديني، رؤيته تنفعني في ديني، يعني من غير أن يسمع منه أي كلمة، لأنه بحاله كان ينهض بحال من رآه، وكان يثير في الرغبة في العبادة، وكان يثير في الشوق إلى الصلة بالله تعالى، فكان يقول إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في ديني. وهذا يبين على أنه ينبغي أن نحرص على أن نلقى من ينفعنا في ديننا، من ينهضنا حاله ويدلنا على الله مقاله. توفي محمد بن المنكدر 130 أو 131 للهجرة. هذه شجرة بسيطة جدا من ترجمة ابن المنكدر، يعني لا مانع أن تعودوا إلى ترجمته فهي ترجمة حافلة وجميلة جدا. محمد بن المنكدر يروي هنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، مات بعد 70 بالمدينة وهو ابن 94 سنة، كان من المعمرين جابر، مات بعد 70. يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. ما معنى لا أعقل؟ يعني لا أفهم ما يقال، لا أعي، مو لا أعقل يعني ليس بي عقل، هو العقل الإدراك، لا أعقل يعني لا أدرك، لا أفهم ما يقال، ما كان في جنبي. قال فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه. ما الوضوء هنا؟ إما ما تقاطر من الأعضاء أو ما بقي في الإناء، هذا وارد وهذا وارد. نعم، فابن حجر العسقلاني ينهى إلى أنه المراد هنا صب علي من وضوئه، يعني ما تقاطر من أعضائه صلى الله تعالى عليه وسلم. والشيخ الكندهلوي ذهب إلى أنه صب عليه ما بقي في الإناء بعد أن توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يعد فضل الوضوء. وصب علي من وضوئه فعقلت، يعني لما صب النبي عليه السلام ما بقي من الإناء أو ما تقاطر من أعضائه صلى الله عليه وسلم عاد إليه وعيه، رجع إلى وعيه. حين رجع إلى وعيه وأدرك أن النبي أمامه صلى الله تعالى عليه وسلم، قلت يا رسول الله، ظن جابر أنه سيموت في هذه اللحظة، يعني لما كان في هذه الحالة ظن أنه سيموت، وكان آنئذ ليس له ولد وكان له أخوات فقط. لذلك الرواية التي ستترك معنا في كتاب الفرائض، إنما لي أخوات، إن لم يكن له ولد وأبوه مات، فالذي لا ولد له ولا والد يسمى كلالة. نعم، فقال له يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، يعني أخوات، ليس لي ولد وليس لي والد. فنزلت آية الفرائض. ما المراد بآية الفرائض هنا؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الآية. وستمر معنا هذا الحديث في مواضع عدة، ونبين حكمها من ناحية الفرائض في باب الفرائض، ليس من قصدنا أن نقف عند هذه الفقرة. الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من وضوئه، يعني من هذا الماء الذي هو ماء طاهر، وهو أو مما بقي من الإناء فكان له أثر. كأن البخاري هنا يشير إلى بركة الماء الذي يفضل من الوضوء، لذلك كان بعضهم يستحب أن يشرب من فضل الوضوء. يعني إذا كنت توضع من هنا وبقي منه شيء، كان بعضهم يستحب أن يشرب من هذا الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل وضوئه صب على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. نتابع. قال باب الغسل أو الغسل، كلاهما صحيح. والوضوء في المقضب والقدح والخشب والحجارة. الآن عم يذكر الآنية البخاري التي يتوضأ يكون الماء فيها، الغسل والوضوء في المقضب. ما هو المقضب؟ المقضب الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، يعني أي إناء يغسل فيه ثياب يسمى مقضب. والقدح، ما هو القدح؟ كذلك إناء لكن أكثر ما يكون من الخشب ومع ضيق فمه، يعني يكون فمه ضيقا ويكون من الخشب. ثم قال البخاري في المقضب والقدح والخشب والحجارة. ما هذا العطف؟ أصلا القدح هو إناء من خشب، ثم قال والخشب والحجارة. والمقضب قد يكون من الخشب وقد يكون من الحجارة، الآن هكذا كانت، فما هذا العطف؟ قال فاستلاني، هذا باب عطف التفسيري، يعني المقضب والقدح وأي إناء كان من الخشب أو من الحجارة، ففسر فيه ما ذكره في بداية الترجمة باب في المقضب، لأن يعني المقضب قد يكون من الحجارة النفيسة وقد يكون من غير أي حجارة. نعم، فإذا هذا من باب العطف التفسيري. نعم، لأنه ورد التصريح في بعض الحديث، في هذا الحديث الذي سيرد معنا، بمقضب من حجارة، فعين أن مادة المقضب هي من حجارة، فلما كان المقضب يمكن أن يكون من الحجارة قالوا أي إناء يكون من الحجارة أو من الخشب. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن منير، هذا من مشايخ البخاري الذي قيل عنه إنه الإمام القدوي الولي من الأولياء من الحباس الحافظ الحجة. يقول البخاري لم أرى مثل عبد الله بن منير من مشايخه، توفي 241 للهجرة، أنه سمع عبد الله بن بكر، كذلك هو ابن بكر بن حبيب، هو كذلك حافظ الحجة أبو وهب نزيل بغداد، متوفى 208 للهجرة في خلافة المأمون. يقول عبد الله بن بكر حدثنا حميد، حميد هذا معروف لما يطلق حميد الطويل، هو حميد ابن أبي حميد الطويل أبو عبيد البصري. لما سمي حميد الطويل؟ قال لم يكن بالطويل، فلما قيل له حميد الطويل؟ قال كان له جار اسمه حميد وكان قصيرا، فكان يقال له حميد الطويل لتمييزه من جاره القصير، فإذا هنا حميد الطويل نسبيا بالنسبة إلى جاره القصير. نعم، وكان مصلح أهل البصرة، كان عنده دربة ومهارة ومعرفة في الإصلاح بين الناس، كان إذا اختلف أحد مع أحد يأتون إليه، وهذا من الأعمال العظيمة كما في القرآن الكريم. وهو خال حماد بن سلمة، تعرفون الراوي حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ما روى له البخاري إنما روى له مسلم، فهو خال حماد بن سلمة، لكن هنيئا له حميد الطويل مات وهو قائم يصلي، وهو في القيام مات رحمه الله تعالى 143 للهجرة، سنة 143 للهجرة. يروي عن أنس قال حضرت الصلاة، أي صلاة؟ صلاة العصر. تدري شو عرفها أنه صلاة العصر؟ يعني عرفني أنه هذا الحديث مر برقم 169، إذا تراجعوا الحديث 169 نعم، ففيه فحضرت العصر، فتفسير الصلاة أو تعيينها مر في موضع آخر، فحضرت حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، يعني قام توضأ في بيته، وبقي قوم الذين دورهم بعيد عن المسجد بقوا في المسجد، ولم يكن هناك ثمة ماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. هنا كأنه يريد البخاري أن يقول إن الآنية التي تؤخذ من جواهر الأرض أو من نبات الأرض هي طاهرة ويتوضأ منها. هذا ما يشير إليه البخاري. إذا قال أتي رسول الله بمخضب من حجارة فيه ماء، لكن كان صغيرا هذا المخضب، لأن المخضب قد يكون كبيرا تغسل فيه الثياب، وقد يكون صغيرا، لكن المخضب الذي أتي به إلى النيزان كان صغيرا، فقال فصغر المخضب أن يبسط فيه النبي كفة صلى الله عليه وسلم. تصوروا صغر هذا الإناء، صغر عن أن يبسط فيه كفة، معنى ذلك أن النبي قبض كفه قليلا. قال فصغر عن أن يبسط فيه كفة. هنا قال فتوضأ القوم كلهم. هناك شيء تركوا، وهو فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا الذي مر معنا في تلك الرواية، وفيها فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قلنا يعني حميد الطويل سأل أنس كم كنتم، قال 80 وزيادة. الآن سيمر معنا الحديث نفسه، وفي انه سألوا كم كنتم، ليك قال الحديث سيرد معنا، قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه، قال انس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، فلما مرة قال 80، مرة قال الى 70 إلى 80، يعني انس لم يكن يعرف العدد بالضبط، فقال ما بين 70 و80، مرة قال 80 وزيادة، وهذا أمر عادي وطبيعي لما يقدر العدد، كل مرة يقدره برقم لأنه يقربه تقريبا. إذا المخضب من حجارة قد توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسط فيه كفه وتوضأ الصحابة كلهم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء. هنا سؤال يجب أن أقوله قبل أن أتابع، أن البخاري ذكر هذا الحديث أن الرسول وضع كفه فنبع الماء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إدخال اليد في القدح أو في المخضب لا يطلق عليه وضوء، فكيف لما ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ عرفنا يعني لما نقول الماء المستعمل، الماء المستعمل الذي يستعمل في وضوء، وخاصة في فرائض الوضوء كما يقال، فهنا النبي عزام فقط وضع يده ونبع الماء وتوضأ الصحابة كلهم. هنا أذكركم بما قاله الشيخ زكريا عن البخاري في باب استعمال فضل وضوء الناس، أن البخاري لا يفرق في استعمال الماء بين أن يكون على سبيل القربة أو غير القربة، كله عنده سواء، فالماء سواء وضع يده فيه أدخله على سبيل الوضوء اغترف منه أو على غير سبيل الوضوء فالماء يبقى طهورا. فالبخاري لا يفرق بين استعمال الماء على سبيل القربة أو على غير سبيل القربة، ولذلك ذكر هذا الحديث هنا. الآن نتابع. يقول حدثنا محمد بن العلاء، هذا محمد بن العلاء أبو كريب مشهور بكنيته أبو كريب الهمداني الكوفي، محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب جد كريب، وهو يكنى أبا كريب الكوفي شيخ المحدثين، مات 248 للهجرة، له ترجمة طريفة أذكرها فيما بعد إن ضاق الوقت. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة مشهور بكنيته كذلك، متوفى 201 للهجرة ومن الثقات النساك، عن بريد، بريد هذا هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، يعني هو من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، متوفى بريد هذا بعد 400، بعد الأربعين، سنة 1040، يروي عن أبي بردة. أبو بردة يكون جده، فهو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة هنا شوف انظروا، عن أبي بردة عن أبي موسى، لم يقل عن أبيه لبيان من هو الصحابي. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، ومات 104 للهجرة عن أبي موسى رضي الله عنه. من يعلم وفاة سنة وفاة أبي موسى الأشعري؟ سنة 50 للهجرة، توفي سنة 50 للهجرة وقيل بعدها. أبو بردة 104. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومش فيه. ما معنى مش فيه؟ يعني أخذ الماء بفمه ثم أرسله في الإناء. وهذا كذلك مر معنا، وأنه قال لأبي موسى ولبلال اشربا منه وأفرغا منه على وجوهكما، مر معنا. ثم يقول البخاري في باب نفسه: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب إلى جده، متوفى 227 للهجرة. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، كذلك نسب إلى جده، هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة المعروف بالماجشون، الماجشون، متوفى 164 للهجرة. قال: حدثنا عمرو بن يحيى، رجعنا إلى الحديث السابق عن أبيه. ماذا تلاحظون إخواني هنا في تكرار روايات الأحاديث؟
طرق أخرى.
نعم، البخاري صحيح أنه يعيد الأحاديث، ولكنه يريدها بطرق أخرى. رأيتم كم طريقا صار البخاري ذكره لهذا الحديث؟ هذا الطريق لأول مرة يمر معنا، أحمد بن يونس عن عبد العزيز الماجشون. ثم بعد ذلك التقوا في عمر بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. رأيتم كيف الآن يأتي البخاري بالأحاديث التي تبين الآنية؟ هناك قال مخضب من حجارة، الحديث الذي بعده قال بقدح، والقدح أكثر ما يكون من خشب. الآن ماذا قال؟ في ثور من صفر. ما الصفر؟ النحاس الأصفر أو النحاس الجيد. فإذا هذه الأحاديث ذكرها البخاري للدلالة على هذه الآنية التي كان يوضع فيها الماء. نعم، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. انتهى الحديث. الدلالة كما قلت هو أن الإناء إنما كان للنحاس، وأن الصواب وأن ما يخرج من الأرض من مادتها جواهرها نباتها كله طاهر إلا إذا علمت نجاسته. ثم يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، هذا الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، متوفى 222 للهجرة، مرت ترجمته. قال: أخبرنا شعيب، كذلك مرت ترجمته، هو شعيب ابن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر، كنيت أبو بشر الحمصي. سأذكر لكم مرة، يعني ذكروني لما قال أخبرنا شعيب لم يقل حدثنا شعيب، فلذلك سر.
يعني هنالك فائدة حديثية أن الحكم لما يروي عن شعيب لا يقول حدثنا، وإنما يقول أخبرنا، سنذكر ذلك في وقت آخر. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن مسلم، شعيب متوفى سنة 162 للهجرة، أبو اليمان 222 للهجرة، شعيب 162 للهجرة، عن الزهري متوفى 124 للهجرة. قال الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عتبة ابن مسعود أخو عبد الله ابن مسعود، أن المتوفى عبيد الله ابن عبد الله سنة 94 للهجرة، أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي ما معنى يمرض؟ يعالج، يعني يخدم في مرضه، يخدم في مرضه في بيت عائشة رضي الله عنها. هنا ماذا فهم العلماء؟ النبي استأذن أزواجه، قالوا إما هذه إشارة إلى أنه يجب القسم بين الزوجات، فلما كان القسم واجبا استأذن في أن يمرض عندها، يعني أن يخدم في مرضه عندها، وقيل كان ذلك تطيبا لقلوب نسائه صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق العظيم الحميد الكريم الفاضل. نعم، لم يقل هو مريض ومعذور ولم يلقي بالا لذلك، وهو في مرضه واشتد وجعه واشتد وجعه، ولكن كان واعيا لهذه النقطة. أرأيتم؟ اشتد وجعه، استأذن أزواجه، فلم يخل بهذه المسألة الجميلة التي يبقي فيها قلوب زوجاته رضي الله تعالى عنهن في طيب وجبر كامل. استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له رضي الله عنهن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه الأرض، بين عباس ورجل آخر. طبعا قال عبيد الله، فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله تعالى عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث. هنا الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. من سبع قرب، سبع قرب جمع قربة، لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، والوكاء هو ما يشد به فم القربة، يعني هو الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس أو القربة. نعم، لم تحلل أوكيتهم. لعلي أعهد إلى الناس، يعني لعلي أوصي الناس. فلما اختار النبي سبع، قال من سبع قراب، من سبع قراب؟ قالوا الله أعلم لما اختار سبع قراب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لم تحلل أوكيتهن؟ قال لكون أبلغ في طهارة الماء، لأنه إذا لم تحلل أوكيتهن يعني لم تمسها الأيدي، ليكون أبلغ في طهارة الماء وصفات الماء لعدم مخالطتها الأيدي. نعم، هنا لما أراد أن يهريق هريق علي، يعني صب علي، من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قال لأن الرجل في حال المرض وشدة الوجع، الماء البارد يكون سببا في إنعاشه ونشاطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع فأراد أن يصب عليه هذا الماء. قال لعلي أعهد إلى الناس، يعني لعلي أوصيهم، فهو بهذا الماء يسترد شيئا من، نعم. ثم قال لعلي أعهد إلى الناس. الشاهد هنا والذي سأقف عنده، ماذا قالت السيدة عائشة؟ انتبهوا قضية دقيقة. قال وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أين جلس النبي؟ في المخضب، يعني المخضب كان هو الظرف الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مما يشير إلى أن المخضب هنا كان كبيرا، بحيث أنه جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي جلس في المخضب وصبوا عليه وهو في المخضب. إذن نعود الآن إلى ترجمة البخاري. أولا أذكركم، يعني أعيد إلى الأذهان، النبي جلس في المخضب وصبوا عليه الماء وهو في المخضب. فماذا قال البخاري في الترجمة؟ ارجعوا حتى تشوفوا دقة البخاري. ماذا قال؟ باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، أي إناء من خشب أو حجارة. لما قال ذلك؟ لأن النبي بالنسبة للقدح جعل يده فيه، فأراد البخاري بكلمة فيه هنا أن المخضب أو القدح كان الظرف لفعله صلى الله عليه وسلم، وأراد البخاري ذلك لكي يشير إلى أنه سيذكر بعد هذا الباب مباشرة باب آخر سماه، اسمعوا، باب الوضوء من التوري. في فرق بين الوضوء من التوري يعني من الإناء وبين باب الوضوء في المخضب. فتلك الأحاديث التي ذكرها بيّنت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل في المخضب، لذلك قال باب الغسل والوضوء في المخضب. أما الحديث الذي بعده باب الوضوء من التوري يعني كان يغرف من التوري ولم يكن من يعني من الإناء ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم لا بسط كفه فيه ولا هو وضع نفسه فيه. إذن عرفنا باب الوضوء والغسل في المخضب، ثم ذكر باب الغسل من التور. فهل هذا تكرار؟ ليس تكرارا. من لا يدرك هذه الناحية قد يقول هذا تكرار، هلا قال باب الغسل في الوضوء ثم قال الوضوء من التور، لا، سيذكره لأمر آخر، لذلك ليس هذا الباب من باب التكرار. نعود ثم نقول، تقول السيدة عائشة ثم طفقنا نصب عليه، يعني نصب، طفقنا يعني جعلنا نصب عليه. تلك، ما معنى تلك؟ يعني من تلك القرب التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه منها، حتى طفق، يشير إلينا أن قد فعلتن، يعني إشارة إلى أن يتوقفنا عن ذلك. جعلوا يصببن عليه وقال، أشار إليهن أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس، يعني خرج إلى المسجد فصلى بهم وخطبهم. طبعا مر معنا ماذا كان يريد أن يعهد، أتذكرون ذلك؟ لا أريد الآن أن أقف عندها لأن الحديث سيمر معنا في مواضع أخرى، ونقف عند الشواهد الأخرى للحديث التي لا شأن لنا بها الآن، وهو ماذا كان يعهد وماذا خرج وكيف خطب بهم صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن البخاري أورى هذا الحديث لأمر آخر، وهو أن النبي جلس في المخضب وصبوا عليه من الماء. ثم قال باب الوضوء من التور يعني من الإناء. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني، نعم، متوفى 213 للهجرة. خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان، هو سليمان بن بلال، متوفى 177 للهجرة. قال حدثني، شوفوا رجع الحديث إلى الإسناد السابق، حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء يعني بإناء من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. هل مراد من غرفة واحدة يعني المرات 3 من غرفة واحدة؟ لا. رأيتم اختلاف الروايات؟ هنا رواية خالد بن مخلد قال من غرفة واحدة، يعني يريد كانت المضمضة والاستنشاق المرة الواحدة من غرفة واحدة، 3 مرات من 3 غرفات. نعم. ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين 2 مرات، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال البخاري حدثنا مسدد، مرت ترجمته الآن، قال حدثنا حماد، هو حماد بن زيد، وله ترجمة عظيمة جدا، متوفى بسنة وفاة مالك بن أنس، يعني متى؟ 179 للهجرة، في نفس سنة وفاة مالك بن أنس توفي حماد بن زيد. عن ثابت، هذا ثابت البناني مشهور من الثقات الكبار، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري، مات بعد 120 يعني 24 و100، وهو كثير الرواية عن أنس، يروي كثيرا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي، دعا بإناء يعني طلب إناء فأتي بقدح رحراح. ما معنى رحراح؟ قال واسع الصحن قريب القعر. واسع الفوهة قريب القعر. نحن شو بنقول؟ مرحرح، ما هيك؟ فأتي بإناء رحراح، الإناء الواسع الصحن القريب القعر، يعني مو غمي. نعم. قال فيه شيء من ماء، يعني فيه قليل من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال أنس فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، وذكرت لكم سبب اختلاف العدد في الحديث الماضي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جد عمرو بن يحيى مرأ هون بيانه انه هو عمه.
نعم.
تبع اقبل بما وادبر، هون بين السؤال انه ادبر بما.
نعم. صحيح. هنا الرواية بينت فأدبر به وأقبل، يعني بدأ من مقدم رأسه إلى آخره. يقول هل مسح الرأس إدبارا وإقبالا يسن للنساء أيضا؟ المرأة يكتفى بأن تمسح مقدم رأسها، الإقبال والإدبار إنما هو للرجل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم.